Média.
Média. Podcast.
Média.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في كاتب وكتاب، وأسعد هذا الأسبوع باستضافة الكاتب والمترجم الأستاذ عيسى ناصري. أستاذ عيسى، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
مرحبا اعتماد.
أستاذ عيسى ناصري أو ناصر العيسى
عيسى
كما
ناصر.
جاء في الفسيفسائي طبعا
ناصر العيسى شخصية ورقية.
نعم، وعيسى ناصري هو من صنع هذه الشخصية.
نعم.
سنتحدث طبعا عن الفسيفسائي وعن شخصياتها، لكن في البداية أستاذ عيسى، الكتابة بالنسبة لك هي حياة موازية، وقد بدأت عيش هذه الحياة عبر القصة تحديدا. كيف جاء هذا الاختيار، ولماذا كانت القصة في البداية؟
أولا بدأت قصة قبل أن أعتمر قبعة الروائي، ذلك أن القصة في قصارها سهولة ولا تكلفك الكثير باختصار. فعندما كتبت القصة كنت صغيرا، وهي حصيلة مجموعة من القراءات جعلتني أعبر عن ذاتي، ذلك أن الكتابة هي حياة، هي نوع من التعبير عن الذات أولا قبل أن نعبر عن المحيط الذي يحيط بنا، وعن إشكالات التي يعني تعرفها الساحة الأدبية والثقافية والاجتماعية.
نعم، وأنت قاص وكاتب يهتم بالخيال وبالفانتازيا أستاذ عيسى، وهذا ما يبرز من خلال مجموعتيك القصصيتين، سواء مسخ ذوات الناب أو عمى الأطياف كذلك.
نعم، الخيال هو القاسم المشترك بين هذين النصين أو هاتين الأضمومتين. فالخيال الداعي أو السبب الذي جعلنا أولا يعني تخذ من الخيال وسيلة للتعبير عن الواقع، هو أنه ولع شخصي. منذ الطفولة كنت أحب الاستماع إلى الحكايات الأمازيغية، ومن فرط يعني عشقي وولعي بها عندما كبرت عدت لجمعها، وقد استعنت بأستاذ، هو الآن أستاذ للأنثروبولوجيا بكلية بالقنيطرة بن طفيل، هذا هو اسمه فؤاد أعرب. ماذا فعل؟ جمع الحكايات الشعبية التي يعني راجت في الأطلس المتوسط، وساعدني في يعني في دراستها، وكتبت مقالة ودراسة مطولة نشرت لي في البداية بجريدة الاتحاد الاشتراكي، وهي الآن مبثوثة في الإنترنت إضافة إلى قراءتي. فكانت لي غرام بالنصوص التراثية، خاصة قصص ألف ليلة وليلة، حكاية ألف ليلة وليلة، وأيضا مدرسة الواقعية السحرية بأمريكا التي
نعم.
انطلاقا من بورخيس، من إخوان رولفو، كاساريس، غابرييل غارسيا ماركيز، من هؤلاء يعني تشبعت الخيال.
نعم، والخيال عندك أستاذ عيسى هو وسيلة لتضيء على قضايا مختلفة في الواقع، سواء مثلا الانحدار القيمي في أولى مجموعاتك مسخ ذوات الناب، أو الجهل والتعامي وغير ذلك في عمل الأطياف.
صحيح، الخيال يعني المجموعتان القصصيتان كانتا من نمط الفانتاستيك، والخيال بالنسبة لي يعني لا أكتب تلك الفانتازيا التجارية على غرار أسامة مسلم، أو مع احترامي بطبيعة الحال لأدبه ولجمهوره من القراء، ولا حتى على طريقة تامر إبراهيم أو أستاذه أحمد خالد توفيق. فالخيال عندي يكون هادفا، أحاول أن فالخيال هو امتداد للواقع، أحاول أن أعبر عن هذا عن هذا الواقع انطلاق من الخيال. فصانعي شبيه ما يكون براسم الكاريكاتير. ماذا يفعل؟ ينطلق من بورتري أو من صورة واقعية ويعمد إلى تقزيمها أو تضخيم عضو، كان يضخم الأنف أو يقوم بتكبير الرأس. هذا ما أفعله، أعين يعني ظاهرة معينة وأبالغ في تعبيري عنها، وعن طريق هذه المبالغة أكون قد لمس يعني قضية من صميم الواقع. أوجه القارئ إلى عيب، أوجهه إلى يعني ظاهرة معينة عن طريقي، يعني أقوم بمسخ هذا الواقع، أقوم بتشويهه وفي نفس الوقت يعني أعبر عنه بطريقة ساخرة.
نعم، وطبعا الخيال سيرافقك أيضا في نصوصك الروائية في فترة لاحقة من مسارك الإبداعي. أستاذ عيسى، بعد القصة انتقلت إلى كتابة الرواية.
صحيح.
وأول تجاربك كانت عش العنقاء التي لم تنشر رغم أنها وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة راشد العربية.
كان من قانون الجائزة ألا تنشر يعني الأعمال إلا عن طريق يعني لجنة، عن طريق يعني إدارة الجائزة. وهذا ما جعلني يعني أتردد في البداية، وانتظرنا طويلا ومع جائحة كورونا، لأن كانت الجائزة دورة بن شرقي في 2020 ولم تنشر الأعمال في سياق الجائحة. وانتظرنا طويلا وحتى جاءت الفسيفسائي وظل النص عالقا إلى الآن.
نعم، وأعتقد بأن اسمك بات مقترنا بالفسيفسائي.
نعم،
التي وصلت إلى القائمة القصيرة للبوكر.
من ينادونني عندما نلتقي بالفسيفسائي وليس الناصري يقول حذر الفسيفسائي شخصيا.
واليوم ضيفنا الفسيفسائي.
نعم.
نعم، طيب هذه الرواية في الحقيقة كانت هناك مجموعة من ردود الفعل التي تعبر أو تزكي هذه الرواية، سواء من قبل القراء، من قبل النقاد أيضا. أعتقد أستاذ عيسى بأنها رواية متقنة الصنعة، وليس فقط موضوعا ولكن حتى حبكة كذلك. وهناك كثير من القراء يوافقونني وكذلك النقاد.
نعم، أعتقد أن نجاح الرواية أت من الفكرة. كانت الفكرة أن أتناول الفسيفساء يعني موضوعا، يعني أن أتناول ذلك الفن البصري الروماني العريق القديم، ولكني ببنية فسيفسائية مستحضرا التقطيع الفسيفسائي في بناء فصول الرواية.
وقد حضر فيها الفسيفساء بناء وكذلك موضوعا.
نعم، هذا هو الرهان منذ البداية. وأظن أن يعني كان رهانا يعني كبيرا ولم يتأتى بسهولة على مدار 3 سنوات من الاشتغال. وكان الاشتغال على مراحل، المرحلة الأولى مرحلة البحث بالعودة إلى الفني أو فن الفسيفساء كما يعني نظرت له أو كما لخصت يعني موضوعاته الدكتورة عبير قاسم في كتابها فن الفسيفساء الروماني. هذا الكتاب أنا مدين له بالكثير، ومقالة أخرى. وبعد ذلك انتقلت إلى البحث عن المعطيات التاريخية، ثم انتقلت إلى مرحلة الزيارة الميدانية. فالأمر يعني كان لابد أن أعانق ذلك الفضاء.
فضاء وليلي بطبيعة الحال. رغم أن فضاءات الرواية فيها أو هي وليلي ومكناس وكذلك زرهون.
نعم، كانت يعني الفكرة أن ألا أقوم بزيارة خاطفة، وإنما يعني أقمت بمولاي إدريس زرهون، هذه البلدة التي لا تبعد عن وليلي، عن هذا الموقع إلا بثلاثة كيلومترات. وكنت مرة في الأسبوع أقوم بجولة إلى ذلك الفضاء وأجول في بين تلك الأطلال والتقط صورا وذوي ملاحظات. وهذا اسعفني، ذلك ان العمل الروائي خاصه في الروايه التاريخيه يقتضي من الروائي ان يزور الفضاء، ان يحتك به، ان يعني يلامس الفضاء، أن يلامس تلك الحجارة، أن يشم رائحة الزمن. يعني المفتاح هناك هو على ذكر رائحة الزمن، ورد في الرواية أن جواد الأطلسي الذي كان اتخذ من بيت مجاور للموقع الأثري مسكنا له، ويخرج في الليل في مقطع ليتنس، خرج إلى الحوش ليتنسم هواء الليل ورائحة الزمن المندلعة من الموقع الأثري المجاور.
نعم، طبعا بالإضافة إلى القراءات المتعددة حول فن الفسيفساء، إلى الزيارات الميدانية، أيضا شاهدت أفلاما متعلقة بتلك الحقبة.
نعم،
خلال
نعم.
مرحلة التحضير.
هي ليست أفلام بطبيعة الحال حول شمال إفريقيا، لأن الإمبراطورية الرومانية كانت لها يعني كانت لها نفوذ في شمال إفريقيا وحتى في الشرق الأوسط. مثلا فيلم بن هور، فيلم أيضا كليوباترا، فيلم غلادياتور الجزء الأول، هذه المصارعات أو مصارعة العبيد في مركب الكوليزيوم أو في ساحة الكوليزيوم، هذه استوحيت مشاهد من يعني من هذه الأفلام، وأكيد بطريقة يعني منطقية حتى لا أقع في تناقض أو شيء من هذا.
نعم، وكما تعددت ربما روايات هذه الرواية.
نعم.
لأن القارئ يجد نفسه بصدد قراءة ثلاث روايات أستاذ
عيسى،
تعددت أيضا قضاياها، قضايا وجودية وهوياتية وقضاياتهم صحيح اجتماعيتهم الطفل المرأة وغير ذلك.
صحيح، وردت في الفسيفساء جملة من القضايا، منها ما هو وجودي. من بين القضايا الوجودية مثلا قضية الهوية والبحث عن الذات. فجل شخصيات الرواية إن لم نقول كلها تعيش تمزقا بين الماضي والحاضر، لا هي تنتمي إلى الماضي ولا هي منتمية للحاضر، تمزقا بين المحلي والعالمي، بين الثقافة الأصلية المغربية،
بين ثقافتين.
نعم، والثقافة الغربية، بين اللغة العربية واللغة الأجنبية.
صحيح.
فهي تتوزعها يعني انتماءات متعددة لتجعل في النهاية تطرح من أنا بين هذه الانتماءات المتعددة. وأيضا قضية الاغتراب، نوع من الاغتراب الوجودي، نجد أن الرواية تعكس إحساس الفرد بأنه غريب، غريب في حتى وهو في وطنه، غريب في جسده، وتمتد هذه الغربة حتى في الكون وحتى في علاقاته مع الآخر، لا تنجح، تنتهي بالفشل. مثلا إذا نظرنا إلى العلاقات العاطفية الموجودة كلها تنتهي بالفشل. وقضية أخرى، قضية الحرية، حاولت أن أنظر إلى الحرية من زاويتين. هناك الوجه السياسي الحرية عن طريق ذلك القمع والإدانة والتقتيل الذي تعرض له الموريون وهم سكان موريتانيا الطنجية، من طرف الاحتلال الروماني، هذا وجه سياسي.
وهناك والموريون يتغلبون على الرومان.
نعم، كان هذا هو التفاؤل.
نعم.
الذي دونه الفسيفسائي أيدمون.
نعم.
على اللوحة الفسيفسائية الأصلية التي كانت صلة وصل بين الماضي البعيد وبين الحاضر. عندما أقول الحاضر يعني التسعينات، يعني الحاضر القريب.
نعم.
أيضا هناك الوجه آخر أحببت أن أشير إليه، الوجه الفني للحرية. ألا ترين معي مثلا أن الاستيلاء على مخطوطة أيدمون أو مخطوطة جواد الأطلسي، نوع من القمع الفني، وكذلك
وأيضا مذكرات كذلك الطبيبة نوال.
نعم. هذا أيضا سلب لحرية الإبداع. وكذلك بالنسبة لإخصاء أيدمون، هذا الفن الفسيفسائي، فهذه إخصاؤه كأنه إخصاء للفن وقتل للإبداع وقتل لتلك العبقرية التي يعني جعلت منه فنانا فسيفسائيا.
صحيح، وسرقت التراث كذلك أستاذ عيسى.
نعم، هذه كلها يعني تدخل في القضايا الوجودية ما الاجتماعية. فهناك وضعية المرأة،
نعم،
نجد أن الشخصية النسائية داخل الرواية كلها تعاني من التبعية، تبعية للرجل وسيطرته العقلية الذكورية، و يعني دائما الأفضلية تكون للذكور. وقد يعني سجلت مجموعة من الخرائط هذه
الملاحظة. وعموما ربما أنت انتصرت للمرأة لأنك جعلت روايتين من بين ثلاث روايات كتبتهما امرأتان.
نعم، أنا من خلال يعني رصد تلك التبعية وذلك يعني الانتقاص وتشيء المرأة إني أنتقده ولست بصدد الدفاع عنه، وحاول أن أضيء أن ثمة نوع من الحيف وفي هذا السياق ورد هناك بحث جامعي تم إنجازه من إحدى الطالبات في مدرسة العليا الأساتذة بتطوان تحت عنوان المتخيل الأنثوي والذكوري في رواية الفسيفسائي.
نعم،
وقضايا اجتماعية كثيرة،
والفسيفسائي رواية تستحق القراءة بطبيعة الحال، وفيها يجتمع فنان أستاذ عيسى، فن الرواية وكذلك فن الفسيفساء.
نعم.
بعد الفسيفساء التي بالمناسبة وصلت الآن إلى طبعتها الخامسة.
نعم.
صحيح.
أكيد.
وهي طبعة منقحة.
منقحة شيء من ما ليس تنقيحا جذريا، إنما فقط بعض الملاحظات يعني من الناشر ومن المحررين.
نعم.
أخذنا بعين الاعتبار في الطبعة الخامسة.
نعم، بعد الفسيفسائي وبعد الرواية وربما في انتظار رواية جديدة اخترت أن تخوض تجربة الترجمة لأول مرة.
نعم.
وقد صدرت لك حديثا ترجمة رواية جزيرة القارئات للكاتب الفرنسي ميشيل بوسي، كيف جاءت هذه التجربة؟ وهل الترجمة كانت مشروعا مؤجلا أستاذ عيسى أم جاءت بالصدفة؟
الترجمة رأنا أولا هذه الرواية جاءت في سياق الانفتاح المكثف والواسع الذي أصبح يعرفه المشهد الثقافي العربي على الإبداع العالمي، حيث إن القارئ اليوم أصبح يعني يبحث عن تجارب سردية جديدة، وهذه الرواية ما كانت لتترجم لولا أن فيها إضافة جديدة وأنها تحمل تجربة سردية جديرة بالقراءة. ويعني النص فرض علي ترجمته، قرأت واستمتعت به وقررت أن أشارك القراء. ترجمت 40 صفحة في البداية فأرسلت إلى الناشر وقبل الفكرة، وخاصة بعد يعني الانتهاء من إيصال الفسيفسائي إلى القراء في السنة التي تلتها، يعني في أواخر 2024 بدأت في الترجمة، ويعني أنصت للنص جيدا ووجدته يعني جديرا بالمتابعة، وأنه إضافة للمشهد القرائي العربي.
نعم.
لذلك فالرواية أنصح بقراءتها وأضمن المتعة والإفادة لمن أكيد
سيقرأها.
نعم.
سنأخذ برأيك أستاذ عيسى، وطبعا يسعدنا قراءتها. أنا لم أقرأها بعد، هي صدرت حديثا وربما ستكون متوفرة في المكتبات قريبا.
صحيح.
هنا في المغرب. طيب أستاذ عيسى، لدينا فقرة ثابتة في البرنامج تتعلق برسالة من ضيفنا، فالكلمة لك لتوجه رسالتك.
بخصوص الرسالة، هنا لدي شيء مؤجل كنت أنتظر لأقوله عن اتحاد كتاب المغرب. هذه المؤسسة الثقافية أكيد التي كانت يعني مربرا ومصدر للإشعاع الثقافي في بلادنا، منذ 8 سنوات دخلت في أزمة ولم يعني تحل حتى الآن، وكنا نحن يعني الشباب في آخر جائزة هي جائزة اتحاد كتاب المغرب 2017 وظلت هذه الجائزة فقط بالاسم، ولحد الساعة لم يعني يتسلم الفائزون جوائزهم. فأنا أناشد يعني هذا المكلفين بشأن الثقافي أو المكتب التنفيذي أن يعني يعود لمدارسة الملفات العالقة وأن يضخ دماء جديدة في هذا المكتب الذي إن شاء الله نريده أن يعود إلى الواجهة وأن يؤدي دوره الثقافي ويستمر في رسالته.
شكرا لك على هذه الرسالة التي وجهتها أستاذ عيسى. أنت كنت طبعا من المتوجين عن مجموعتك القصصية عمل أطياف.
نعم عمل أطياف.
نعم. ختاما، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
سارق الكتب. سارق الكتب للكاتبة هوفر بارتليت وهو عن سارقي الكتب، وفي بعض الأحيان تكون السرقة جميلة.
وهو موضوع فعلا مثير، يبدو كتابا مثيرا للشهية، يفتح شهية القراءة.
نعم.
أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عيسى ناصري، وسعدت بوجودك معنا اليوم.
شكرا، شكرا جزيلا.
شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.